بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الرسالة جواب لسؤال كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ورغبة من بعض الناس أن يبين لهم عقيدة السلف أصحاب الحديث. وأصحاب الحديث وأهل الحديث إذا أطلقوا فهو نظير أهل السنة والجماعة، والجماعة والسلف وأتباع السلف والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفيين. وليس المراد فقط من يشتغل بالحديث دراية ورواية، وإنما المراد من يتبع هذا المنهج ولو لم يكن من العلماء الذين يشتغلون بالحديث دراية ورواية. فإذا أطلق أصحاب الحديث أو أهل الحديث فالمعني بهم أهل السنة والجماعة الذين يقفون عند حدود النصوص ولا يجاوزونها قيد أنملة، عقيدة وعملا وآدابا وأخلاقا ومسلكا وفي كافة نواحي الحياة. هذا هو إطلاق أهل الحديث إذا سموا في مثل هذه الرسالة، فمقصود بهم هؤلاء الذين يسيرون على منهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أمثال الإمام أحمد، الإمام مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، والسفيانان، السفيانين، ومعمر، وعبد الرزاق، والبخاري، ومسلم، وغير هؤلاء. فإذا أطلق أصحاب الحديث لا يقتصر هذا على العلماء الذين يعنون بكتابة السنة وعلومها وجمعها والتصنيف فيها، وإنما المراد بذلك من يسير على منهجهم هم ومن سار على منهجهم. وبين هنا أنهم يشهدون لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. الوحدانية تشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة: وحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فيعتقدون أنه واحد أحد، فرد صمد، متفرد بكمال العبودية وكمال الربوبية وكمال استحقاق وصفه بالأسماء الحسنى، تسميته بالأسماء الحسنى ووصفه بالصفات العلى. وهذا هو فهمهم للوحدانية. وليس المراد بالوحدانية أي إنه لا قسيم له
كما تقول الفلاسفة ومن قلدهم من أهل الكلام. فبطبيعة الحال أن الله عز وجل لا قسم له ولا يتبعض ولا يتجزأ كما يبين هؤلاء، لكن لسنا بحاجة أن نذكر هذا الأمر لأنه أمر فطري فطر الله الناس عليه وهو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما المراد أنهم يوحدونه بإخلاص العبادة له واعتقاد أنه لا معبود بحق سواه، وكذلك بأنه لا رب سواه ولا خالق غيره، وكذلك بأنه مستحق أن يوصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. هذا هو فهم السلف لمسألة أو لكلمة الوحدانية، ولا يفهمون من ذلك سوى هذا المعنى، إذ أن الوحدانية تشمل هذه الأمور الثلاثة التي يطلق عليها أنواع التوحيد، والتي تقسيمها تقسيم استقرائي من خلال هذه الكتاب والسنة. يتضح هذا التقسيم من خلال أول سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن الوحدانية التي تشمل أنواع التوحيد الثلاثة أفرد الصفات بكلام خاص، وبيّن أن الله أن من عقيدة أصحاب الحديث أهل السنة الجماعة السلفيين أتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عقيدة السلف أن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح إن شاء الله. والمقصود أنهم لا يصفون الله بصفات من عند أنفسهم، إذ أن الصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يتوقف فيها عند حدود النصوص الشرعية. وبعد أن قرر المصنف رحمه الله تعالى أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بين أنهم لا يكيفون ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون، وبين أن ذلك من شأن الجماعات المنحرفة. فقوله لا يحرفون، أو قبل ذلك قوله لا يشبهون، التشبيه على قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كما قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، ومن شابههم من هذه الأمة ممن اعتقدوا أن الأنبياء أو الأولياء والصالحين يشبهون الله أو يشابهون الله عز وجل في القدرة على جلب الخير أو دفع الضر، ولذلك يلجؤون إليهم في طلب قضاء حوائجهم. وهذا مثل تشبيه اللات بالإله والعزى بالعزيز ومناة بالمنان ونحو ذلك، وهو من أخبث أنواع الشرك مع الله سبحانه وتعالى. هذا تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق. وكل من أعطى المخلوق صفة من صفات الخالق فقد شبه المخلوق بالخالق، كالذين يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو نحو ذلك. والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كما تقول المشبهة الكرامية: إن الله له يد كأيدينا أو جسم كأجسامنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو بصر كأبصارنا، أو سمع كأسماعنا، أو كما تقول الهشامية من الرافضة والمعتزلة أن له جسما طوله في عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمؤمنون مع إثبات من صفات الله يعتقدون أنه لا يشبه أحدا من خلقه، لا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وبعد أن حذر من التشبيه حذر من التعطيل الذي هو طريق الجهمية أو التحريف الذي هو التأويل، والتحريف يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ كما في قراءة المعتزلة ولعله بشر المريسي لقول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال لأبي عمرو بن العلاء شيخ القراء المعروف: ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما؟ بنصب لفظ الجلالة، فقال له: هب أنني سلمت لك بهذا الأمر، فما كنت تقول في قول الله تبارك وتعالى: وكلمه ربه فبهت المعتزلين، فبهت المعتزلين. وأما التحريف، ومن التحريف اللفظي حذف أو الهم بحذف بعض الصفات، فإن عمرو بن عبيد هم أن يحك بعض آيات الصفات من المصحف والعياذ بالله، مع أنه زاهد يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن على ضلال والعياذ بالله، هو واصل بن عطاء ومن نهج نهجه. وعلى رأسهم الجهمية الأولى التي تنكر الأسماء والصفات، ثم ما تفرع عنها من المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون أسماء لا معاني لها، ثم تطوروا فخرجت الأشاعرة والماتريدية التي تثبت بعضا من الصفات، ولا نقول سبعا كما يدعون، لأنهم حتى السبعة لا يثبتونها حقيقة. ولكن المهم أنهم يحرفون كثيرا من الأسماء والصفات. وقد ذكر الشيخ رحمه الله اسم الجهمية، والجهمية نسبوا إلى جهم ابن صفوان، وهو تلميذ الجعد بن درهم، فلماذا لم تنسب إلى الجعد فيقال الدرهمية أو الجعدية؟ الجواب أن الجعد هلك قبل أن ينشر مذهبه، فتولى نشره من؟ الجهم بن صفوان، لذلك سمي أتباعه بماذا؟ بالجهمية. والجعد بن درهم تلقى علما أو تلقى التعطيل والتأويل عن عدة مصادر، وعلى رأسها اليهود، حيث أخذ الجعد هذا الفكرة عن أبان ابن سمعان اللاحقي، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن خاله لبيد الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قد سلمه وأوحى إليه وبطل السحر والساحر. و قام هذا الجعد بإنكار الصفات وتأويلها وجحدها وتعطيلها، فضحى به سلم بن أحوذ أحد ولاة بني أمية على العراق في يوم العيد، وقال: أيها الناس، جاء به مكبلا بالحبال، فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه أمام الملأ سنة 1920 للهجرة، وقيل سنة 1924، وقيل غير ذلك. لكن هل انقطعت نحلته بهلاكه؟ في هذا هذه الأضحية يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القطري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة يا حب ذلك من أخي قربان. ثم إن جهما بدأ ينشرها مع أنه قد قتله سلم بن أحول. أنا لعلي قلت قبل قليل إن الذي قتل لعلي وهمت، فالذي قتل جعد الجعد هو خالد بن عبد الله القصري. الذي قتل الجعد هو خالد بن عبد الله من القصري، ولكن الذي قتل جهما هو سلم بن أحول، هو الذي قتل الجهم، لأن الجهم نشر تلك العقيدة بعد أن لم تكن منشورة. من الطرائف العجيبة في تقرير جهم لهذه العقيدة أمر سأذكره لكم، وذلك أن أعرابيا جاء عند جهم فسمعه يقرر تقريرا لا يفهمه أحد ولا يقره عقل ولا دين ولا أدب ولا يفهم. سمعه وهو يقول: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر، عليم بلا علم، وهكذا. فهال الأعرابية ما يسمع، يعني الناس على فطرهم. الأعراب لما سمع الرجل يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، قال: ويحك، السقف لا يخر من تحت، كذا ولا لا؟ الناس على فطرهم. وكذلك هذا الأعرابي لما سمع جهما يقرر إن الله بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، يعني تعجب، فارتجل هذه القصيدة. سأذكر لكم بعضا منها، وراجعوها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن جلاء العينين؟ أسمع من الإخوة. للألوسي، بارك الله فيكم. وما المقصود بالأحمدين؟ الهيثمي، أظهر التاء لئلا يتوهم أنه الهيثمي، ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر وغيرها وصاحب الطواعق المحرقة، وهو خرافي مبتدع قبوري، لكن أنصف المحاكمة من هو الألوسي رحمه الله تعالى، لأن الهيثمي ظلم ابن تيمية ترى الصحيح بالتشديد، جدته اسمها تيمية بتشديد الياء وليس تيمية. فأورد الألوسي رحمه الله تعالى هذه الأبيات في كتاب جلاء العينين، ولا يحضرني ما إذا كان هناك مصدر آخر أم لا. يقول الأعرابي عندما سمع جهما وهو يقرر هذه العقيدة: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال جواد بلا جود، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إليه إلى سقط والعياذ بالله. يعني ارتجل هذه القوة على فطرته، يعني الناس على فطرهم، وهذا مما يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا يحتاج إلى تأييد، أو يعني مما يعني يأتي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. الرجل وجد ما يخالف الفطرة وما يخالف العقل وما يخالف كل شيء. طيب لما يكون بصير بلا بصر، أين الآن؟ ما معنى بصير؟ كيف يسمى بصير وهو أعمى؟ كيف يسمى سميع وهو أصم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم إنه سيأتينا أنهم فروا من التشبيه، وهم أول ما وقعوا في ماذا؟ في التشبيه. ثم التعطيل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذه نشأة الجهمية. ثم تولى بعد جهم قوم نشروا مع شيء من التطوير، وهم المعتزلة. سموا بذلك لأن شيخهم ومؤسسهم اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد أن كان من تلاميذه، وبدأ يقرر المنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لذلك سموا بالمعتزلة من ذلك التاريخ. ثم جاء عمرو بن عبيد، ثم تطورت إلى النشأة الكلابية، ثم الأشعرية، ثم الماتريدية، وهكذا دائما أهل البدع ينشطرون انشطارات عجيبة إلى أن يبلغوا أو يصلوا إلى عدد كبير من الفرق المتشعبة، وهكذا ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما الفرقة التي ذكرها غير الجميع؟ المشبهة هم الكرامية، ويبدو والله أعلم أنهم لا وجود لهم اليوم ولله الحمد، لكن توجد مشبهة من الرافضة، وقد خرجت رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وكان الباحث رجلا قويا يعني من خيرة الباحثين فيما أحسبه، والله حسيبه، هو الشيخ جابر ابن إدريس إريتري، وكنت ناقشت رسالته الأولى الموسومة ب يعني العقل بين السلف والخلف أو نحو ذلك، ورسالته الثانية عن المشبهة، فتوصل إلى أن التشبيه لم يعد موجودا، التعطيل موجود وما زالت تؤلف فيه الكتب الكثيرة إلى يوم هذا، لكن التشبيه لم يعد له وجود اللهم إلا عند الرافضة. أما الكرامية لا، ليس له وجود اليوم كرامية، وسيأتي التعريف بها غدا عند تعريف الإيمان عند السلف والخلف في مادة في كتاب في الأحاديث المختارة من صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم من تشبيه المتشبهة وتعطيل المعطلة. يقول أحد السلف ولعله سفيان ابن عيينة: المشبهة يعبدون ماذا؟ صنما، والمعطلة يعبدون عدما. لماذا يا ترى؟ قال: إن أولئك المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما، لأن المشبهة يمثلون الله بخلقه، فكأنما عبدوا الصنم القائم أمامهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بينما المعطلة يعبدون شيئا خياليا، لأن من لا توجد له صفات فإنه لا حقيقة له. الآن ولله المثل الأعلى، لو قيل لزيد من الناس، إذا كان شخص اسمه زيد لا يزعل علينا، ها؟ لكن زيد هو دائما متسلط على عمرو، لذلك يضرب به المثل كثيرا، ها؟ ويمكن عمرو يريد أن ينتقم منه. فقل لو أن زيد من الناس قيل فيه إنه لا موجود ولا غير موجود، لا متصل ولا منفصل، ليست له يدين ليست له يدان ولا عينان، ولا رأس ولا رجلان، ولا ظهر ولا بطن، ولا هو داخل هذا المسجد ولا خارجه. النتيجة ما هي؟ العدم الكلي. النتيجة أنه غير موجود ولا حقيقة له، وهذا ما تعتقده المعتزلة في حق الله تعالى. لذلك يقولون إنه يجب أن، أنا ما أود أن أشعب أذهانكم بكثرة أقوالهم، لكن خلاصة ما نريد أن نختم به قولهم هذا، أنهم يقولون إنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ما معنى هذه العبارة الفلسفية؟ هذا موجود يردده الآن كثير من الناس العبارة هذه، معناها أنه يوجد وجودا ذهنيا فقط في الخيال، كما يقولون، وإن كان لا يوافقون على بعض المقالات، يقولون ثلاثة أمور من المستحيلات: الغول والعنقاء والعيش والخل الوفي، لكن الخل الوفي موجود إن شاء الله، إن شاء الله. والعنقاء الله أعلم بها لا نعرفها، والغول يبدو أنه موجود وهي مخيبلات الجن. لكن كلام الجهمية والمعتزلة في هذا الباب في غاية من الخطورة، إذ يقول أنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أي لا حقيقة له، ومعنى ذلك أنه غير موجود، فالنتيجة هي العدم. ومن هنا ومن هنا قيل إن المشبه المعطلة يعبدون ماذا؟ عدما. نسأل الله العافية والسلامة. والسلامة من هذا كله هو التمسك بالكتاب والسنة، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، وأن ننفع عن الله ما نفع عن نفسه، وأن نسكت عما سكت الله عنه، مع اعتقاد أن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده.
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر إثبات الصفات، وقال إن المؤولة والمعطلة وقعوا في النفي والتعطيل، وخلطوا في ما يتعلق بالأسماء والصفات، وليست لهم عقول ولا إدراك ولا فهم يميزون فيه أو بها بين الحق والباطل في هذا الباب، فوقفوا بين التشبيه والتمثيل والتحريف والتحريف والتغيير، قد ذكرنا أمثلته. والتكييف كأن يقول قائل إن الله عز وجل له يد على هيئة كذا وكذا، وله سمع على هيئة كذا وكذا، وله عين على هيئة كذا وكذا. والفرق بينه وبين التشبيه أن كل تشبيه تكييف ولا عكس، يعني قد يوجد التكييف ولا يوجد التشبيه، قد يقول على شكل كذا وكذا لكن ما صرح بالتشبيه. والتشبيه هو تكييف لأنه يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، فهذا لون من التشبيه والتمثيل والتكييف. والتعليل الذي أشار إليه المصنف يقصد به أنهم يبحثون عن العلل الفلسفية لما ينفون أو يثبتون. من ذلك قول معتزلة إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، لذلك التعليل فإنه لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، أرادوا أن ينزهوا عن الظلم فيما زعموا، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في التشبيه أولا، حيث لم يتصوروا من الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل فعطلوا أو أولوا، إما أن يؤولوها بمعان أخرى فيقعون في نظير ما فروا منه، وإما أن يعطلوها بالكلية كما هو شأن أكثر المعتزلة والجهمية فيقعون في تشبيه الله بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني كلها واضحة إلا ما عدا كلمة التعليل، إن السلف سلموا من الوقوع في التأويل والتعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف، كل هذا قد سلم منه أهل الحديث أهل السنة، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية سلموا من ذلك، وقع فيه المتكلمون. فالتعليل المقصود به أنهم دابوا على تعليل الأحكام وتعليل الصفات، كل شيء لا بد أن يبحثوا له عن علة، وليس المراد هو معرفة الحكمة التي لا شك أن الله ما خلق شيئا وما أوجد شيئا وما فعل شيئا إلا لحكمة، وما اتصف بصفة إلا لحكمة وما إلى ذلك، علم يعني نحن مطالبون بالإيمان بها سواء علمناها أم لم نعلمها، فلا بد من التسليم لها ولا بد من الانقياد. لكن التعليل الذي يعلمنا به هو مثل ما ضربت لكم من مثال في كونهم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح، لذلك فإنه لم يخلق أفعال العباد، أو يقولون إن الله لا يتكلم لأننا لو قلنا بالتكلم لكان له لسان وشفتان ولهات ونحو ذلك مما يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. وأي تنزيه أعظم من تنزيه الله لنفسه وتنزيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأختصر لكم ما ينبغي أن يقفه المسلم من الأسماء والصفات قبل أن نذكر الكلام على مسألة اليدين اللتين أوردهما المصنف الذي أورده المصنف، أقول إنه لا بد في إثبات الصفات من مراعاة ستة أمور. هي استنباط مما ذكره السلف من باب التفريع ليكون أدعى وأوقع في الذهن وأكثر للفهم. الخطوة الأولى أن نثبت الصفة كما ثبتت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. أن نثبت الصفة كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ثالثا أن نؤمن بأن لها معان، أن نؤمن بمعانيها. رابعا أن نؤمن بأن تلك المعاني لا تشبه صفات المخلوقين بحال. الخامس، أنا سأعيد إن شاء الله. الخامس أن لا نؤولها ولا نعطلها ولا نحرفها. السادس أن لا نكيفها. ترى هذه داخلة في قواعد لو أن أردنا أن نستعرضها يطول الكلام، لكن أرى أن هذه الطريقة وسنطبقها على المثال إن شاء الله تكون أدعى للفهم والحفظ. أولا نعود مرة أخرى، لا بد في إثبات الصفات وفق الخطوات التالية. أولا أن نثبت هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. ثانيا أن نثبت معانيها، لعلي أقدم هذا على الذي بعده. أن نثبت معانيها يعني نؤمن بأن لها ماذا؟ معنى، وليست جوفاء، لأن بعض المعطلة يقولون ليست لها معاني وهم الواقفة وهم شر المعطلة. أن نؤمن بمعانيها. والثالث أن نؤمن بأن تلك المعاني نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. الرابع أن نؤمن بأنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. الخامس أن نعتقد أو أن لا نؤول ولا نعطل، أن لا نؤول تلك الصفات ولا نعطلها ولا نعطلها. السادس أن لا نكيفها. كل هذه تدخل في القواعد الثلاث التي ذكرها السلف، وهي أولا إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات العلى والأسماء الحسنى، والثاني قطع الطمع عن إدراك الكيفية، والثالثة ألا نتجاوز فيها القرآن والحديث كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ماذا؟ القرآن والحديث. الآن نأخذ مثالا من الصفات نطبقه على هذه الخطوات الست. المصنف ذكر اليد الآن، فلنأخذها مثالا. ذكر اليدين، كما سمعتم الأدلة التي أوردها المصنف، اليدان ثبتتا لله بالكتاب والسنة والعقل وإجماع أهل السنة، وإجماع أهل السنة والعقل. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. وقول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة محاجة آدم لموسى: أنت آدم خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه. وكذلك ما ورد في الحديث من أنه سبحانه وتعالى خلق الفردوس وهي أعلى الجنة بيديه، بالإجماع طبعا إجماع أهل السنة والجماعة، لا ننظر إلى مخالفة الجهمية ومن تفرع عنهم بعد ذلك. العقل أن اليدين من صفات ماذا؟ ها؟ نعم أجيب، من صفات الكمال. فالذي له يدان أكمل من الذي ليست له يدان، فاقتضى العقل اتصافه بذلك. ونحن نقف عند النصوص، ولكن عندنا قاعدة عامة: كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق فالخالق أولى بها. وهذا الذي يسميه أهل العلم قياس ماذا؟ قياس الأولى، لأنه لا يجوز في حق الله تعالى لا قياس تمثيلي وهو تشبيه صورة بصورة، ولا قياس شمولي وهو اندراج الكليات تحت إيه؟ الجزئيات أو أفراد تحت قضية كلية. وإنما الذي يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى فقط إنما هو ماذا؟ القياس الأولى، وهو أن كل صفة كمال تصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق، هذا إجمالا. أما عند التفصيل نقف عند حدود ماذا؟ ما ورد. وستأتي قواعد حول الإثبات والنفي، إن لم يتعرض لها الشيخ فنحن سنتعرض لها باختصار إن شاء الله تعالى. نطبق على اليدين بعد أن عرفنا أدلتهما من الكتاب والسنة والإجماع والنظر أو القياس أو العقل. أولا نثبت اليدين كما ثبتتا في القرآن والسنة. من الذي قال إن له يدين؟ ها؟ الله تبارك وتعالى. وأستغرب هنا شريطا لأحدهم رد عليه شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، نشر في بلد ما، وهو يقول صاحبه، صاحب هذا الشريط: من الذي قال إن لله يدا؟ من الذي قال إن لله يدا؟ يتحدى وكأنه لم يقرأ القرآن والعياذ بالله، ولم يقرأ السنة. فرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى بمحاضرة عنوانها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ودلل على تلك الصفة، صفة اليدين، من القرآن والسنة والإجماع. فيعني هؤلاء الناس من ناحية نحن نشفق عليهم من هذه المعتقدات، لأنهم عاشوا في بيئة لم تعلمهم المنهج السلفي الحق، فلا بد لهم من التنبيه والنصح والإرشاد والتوجيه، ومن ركب رأسه بعد ذلك يرد عليه. أقول أولا نثبت اليدين. لماذا أثبتناهما؟ لأن الله أثبتهما في كتابه كما أثبتهما رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل ما هناك يدان إلا ولها أظافر وعروق وعظام وأوعية دموية وما إلى ذلك، هل الأقوى شبهتك هذه يا مسكين أم قول الله عز وجل ما خلقت بيدي؟ ثم هل هذه الشبهة لازمة؟ أنت يا من تطرح هذه الشبهة، هل يداك مثل يدي البعير؟ ولله المثل الأعلى. فإذا كنت تعرف أن يدك أنت ليست مثل يدي الذرة ولا مثل يدي البعير والفيل، فاعلم أن الخالق فوق كل تصور، وأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته ولا تشبه يدي المخلوقين، فلا داعي لهذا الإلزام الذي تريد أن تلزم به الناس، وهو أنه يلزم من ذكر اليدين كيت وكيت وكيت وكيت، ليس بلازم، هذا إلزام فاسد. أنا أقول لك بل يداه مبسوطتان ليس كلامي ولا كلام أحد من البشر، بل هو كلام رب البرية، ثم تقول لا أنا لا أقول اليدان لأنه يلزم منهما كذا وكذا، بل أقول النعمتان أو القوتان أو القدرتان، هذا تأويل، تأويل فاضح وزلل واضح. إذن الخطوة الأولى نثبت اليدين لأنهما ثبتتا في كتاب السنة. اثنين، نأتي لتطبيق الخطوة الثانية وهو إثبات معانيها، يدان حقيقيتان أم مجازيتان؟ حقيقيتان، يفعل بهما ما يشاء، وقد أخبر أنه خلق بهما الفردوس وخلق بهما آدم، وأنهما مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، فهذا هو معناهما الحقيقي، فكيف نقول إنهما يدان لا معنى لهما أو نقول إنهما مجازيتان؟ ما معنى ينفق كيف يشاء؟ الإنفاق لا يكون إلا بيدين، والخلق نص أنه بماذا؟ بيدين، وهو قادر على أن يخلق بكلمة كن فيكون، ومع ذلك شرف لآدم وشرف للجنة الفردوس خلقهما بماذا؟ بيديه سبحانه وتعالى. الخطوة الثالثة، يدان لائقتان بجلاله وعظمته، يدان لائقتان بجلاله وعظمته. الخطوة الرابعة، لا تشبه يداه يدي المخلوقين. الخامسة، لا ننفيهما فنقع في التعطيل والعدم، ولا نؤولهما بالقدرة والنعمة. السادس، لا نكيفهما، لا نقول يدان طولهما كذا وعرضهما كذا وشكلهما كذا. هذا هو تطبيق هذه النقاط الست على ماذا؟ على المثال حتى يتضح الحال. هل تعرفون أغبى ممن يقول يدين بمعنى النعمتين؟ هل المقصود بقول الله لما خلقت بيدي أي لما خلقت بنعمتي؟ لماذا لم يقل بنعمتي لو كان الأمر كذلك؟ أو بقدرتي؟ وهل لله قدرتان تختلفان؟ له قدرة شاملة كاملة ونعمة شاملة كاملة، فلذلك هذا المثال طبقه الإمام مالك على الاستواء هذه الطريقة، عندما سأله أحد المبتدعة قائلا الرحمن على العرش استوى، قال يا أبا عبد الله كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعد أن أطرق قليلا حتى علته الرحضاء عن العرق، الاستواء معلوم. لماذا معلوم؟ لأنه ثابت في الكتاب والسنة. والكيف مجهول، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نحرفه. والإيمان به أي بمعناه وبمدلوله، وقد نص السلف عن أن استوى بمعنى على وارتفع، وعلى وارتفع وصعد واستقر، وصعد واستقر. ولبعض السلف نظر في كلمة استقر، لكن ما يلزم هذا، فلا يفهم الاستقرار أنه تعالى الله عن ذلك كان مضطربا من استقر، لا، وإنما استقر تساوي كلمة استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نطبق هذا أيضا على صفة أخرى، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول المجيء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نطبقه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. طبعا معنى ذلك أن أحدهما كان كافرا، ففي البداية يقتل الكافر المؤمن، ثم يهدي الله ذلك الكافر إلى الإسلام، فيزيل الله ما بينهما ويضحك لهما ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحكنا. هذه صفات الأفعال هي التي حصلت فيها الفتن بين الناس. فنقول الضحك إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه هو الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقيس هذا أو نجري هذا الأمر على سائر الصفات، يعني هذه القاعدة تنسحب على كل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو تضايق الناس منها ترتعد فرائصهم، بعض الناس لما يسمع إذا أتاني عبدي مشيا أتيته إيش هرولة، قل كيف نصف الله بالهرولة؟ يا أخي أنت لا تنظر إليها بمقياسك أنت، انظر إلى أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه ماذا؟ الصفات، وتسلم من هذه اللوازم كلها. الآن العلو الذي ينكره 99% من المسلمين في هذا الزمان، الأشعرية والماتريدية يشكلون 99% من المسلمين. لو ذهبت إلى الشرق أو الغرب لا تجد إلا مذهب الأشعرية أو الماتريدية، اللهم إلا هذه البلاد ولله الحمد الذي نشأت على التوحيد، وأيضا أفراد يوجدون في كل بلد ولله الحمد، لكنهم بالنسبة للجماهير الموجودين يعدون قليلين. في المعاهد والكليات والجامعات الإسلامية في غير بلادنا لا يدرس إلا الجوهرة وشروحها والمواقف للأيدي وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية والسنوسية وهو إلى آخره، وكلها تؤول صفات الله جل وعلا. لكن نحن ما ننظر للكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بما وافق الحق، السنة موافق الحق ولو كنت وحدك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
الله أكبر، الله أكبر.
اللهم رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلة والفضيلة وأحسن مقام في الذي وعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام.
إذن نطبق كل ما ثبت من الصفات القرآن والسنة على هذا المنهج أو على هذه القاعدة التي استمعنا إليها، والموافقة لقاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. تفضل نقرأ شيء ولا؟
قال وكذلك
كان في الموقف
حفي ذكر الصفة يعدد الصفة
طيب.
قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، فلينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويمقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى.
هنا يطول الكلام، خلينا في تعداد الصفات الأولى لأنه سيأتي الكلام على التأويل مفصلا. طيب، المصنف رحمه الله تعالى عدد بعض الصفات، وهو أنهم يجرونها كما ذكر في صفة اليد، وذكر عددا من الصفات منها صفة الضحك، صفة الوجه كما قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومنها صفة السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها صفة الحياة كما قال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومنها بعض صفات الأفعال وذكر الكثير منها الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، والغضب وغضب الله عليهم ولحمهم، والسخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، والمقت ثم قال تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والفرح كقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته ففقدها فبحث عنها فلم يجدها فاستظل بظل شجرة بعد أن يئس منها فقام فإذا فنام، فلما أفاق وجدها عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وذكر يعني والعظمة إن الله وهو العلي العظيم، وصفات كثيرة فيجب أن تجرى مجرى واحدا، سواء ما كان من صفات الذات أو صفات الأفعال، يجب إجراؤها كلها على هذا النحو. وذكر الشيخ بعد أن عدد مجموعة من هذه الصفات أن لا نكيف، وقد تقدم لنا معنى التكييف، ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول، بل نقف عند حدود الشرع في ذلك، وقصد الشيخ رحمه الله عندما قال ونتل علم ذلك إلى الله، يعني علم ماذا؟ ها؟ علم الكيفية، بارك الله فيه. المقصود علم الكيفية. هل معنى ذلك أنه ليس لها كيفية؟ لها كيفية ولكننا نجهلها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف على مسألة التأويل لأن الكلام فيها يطول، والمصنف قد تكلم عليها على ضوء في ضوء الآية، آية آل عمران. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم بلا شيخ،
اعرضوا واختصروا في حدود الوقت المسموح به بين الأذان والإقامة.
هذا السائل يقول: ما هو الرد على من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر فكيف يكون معصوما؟
الحمد لله، لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، سحره لبيد بن أعصم اليهودي وبناته، وكان ذلك في مشط ومشاطة في بئر في المدينة في جث طلع نخلة، أي في داخل الوعاء الذي يكون فيه طلع النخل. ثم إن الله سبحانه وتعالى كشف ذلك وأنزل عليه ملكين، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ويعني بين ما به وأنه مطبوب أي مسحور، وبين من طبه، وبين البئر التي فيها ذلك السحر، وكشف تحت صخرة أو راعوفة في تلك البئر، وأنزل الله عليه المعوذتين، وأثرت فعلا في بعض تصرفاته الدنيوية. انتبهوا لكلمة الدنيوية، ولم تؤثر فيما أوحي به إليه، ولكن في بعض مسائل الدنيا خيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا كله حق يجب الإيمان به، ولم تنكره إلا المعتزلة ومن نهج منهجهم من أصحاب المدارس العقلية مثل محمد عبده ورشيد رضا والغزالي وصاحب ضحى الإسلام أحمد أمين وغيره، وغيرهم ممن يتحاكمون إلى العقل، وفشابه المعتزلة في هذا الفهم. وشفي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما نشط من عقال. صاحب هذه الشبهة عليه أن يتأمل القصة من أولها إلى آخرها. أليس كشف السحر وبيان مكانه وفضح أهله وشفاء النبي صلى الله عليه وسلم منه وكونه لم يؤثر فيما أنزل عليه، أليس هذا في حد ذاته من العصمة؟ هذا عصمة، والمعروف أن عصمة الأنبياء ليست من الأمراض وليست من الموت وليست من القتل، بل منهم من قتل، ولكن الله حفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القتل، فقال والله يعصمك من الناس. فالمقصود أنهم بشر، يجري عليهم ما يجري على البشر من النوم والمرض والموت والقتل والأمراض والسحر والسم وما إلى ذلك مما يصيب سائر البشر. نبي الله أيوب مرض سنين طويلة، يقال إنها 18 أو تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له بنت أبي الحقيق السم في الذراع، فنهث منها نهثة قبل أن يعلم ما فيها من ماذا؟ من سم، ثم أوحى الله إليه وتركها واعترفت بذلك وزعمت أنها تريد أن تختبره أنبي هو أم لا. هذا لا يعارض العصمة، لأن المقصود بالعصمة هو حفظه حتى يتمكن من إبلاغ رسالته، وعصمة ما جاء به، فالله عصمه وحفظه، ولكن هذا لا يعني أن تجري عليه الأمراض والأوجاع التي تجري على غيره من البشر. هذا هو معنى العصمة. ولذلك نحن ما ننهزم أمام تلك الأفكار العقلية. أحدهم يقول، سألني في المسجد النبوي، يقول: ألسنا إذا قلنا بأن السحر قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم نصدق الكفار الذين يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ لا يا عبد الله، أولئك يعنون ما جاء به من عند الله، سموه ماذا؟ سحرا. وأما كونه هو قد وقع له السحر فأثر في تصرفاته الدنيوية أو بعض تصرفاته الدنيوية، ثم شفاه الله منه، ثم كشف أهله، ثم كشف السحر نفسه، ثم عصمه حفظه الله بأن شفاه منه وأنزل عليه المعوذتين ففكت العقد حتى شفي صلى الله عليه وسلم. هذا في حد ذاته ماذا؟ من عصمة الله له. فهذا الأمر واضح. نعم.
هذا سائل يقول: هناك إقبال من الشباب في حفر الباطن على العلم ودعوة السلف، إلا أن بعض الشباب يتحمس للعلم أثناء الدورة ثم يهمل ويتكاسل، فما توجيه فضيلتكم؟
التوجيه أنه ينبغي للطالب العلم أن يتعاهد ما تعلم دائما، وأن يستمر في المواصلة في تلاوة القرآن الكريم والسنة وقراءة كتب السلف، ويدرسها على هذا النحو الذي فهمه من المشايخ، ويجتهد في ذلك على أن ينظم وقته بحسب ما يعني يستطيع، فيجعل للدراسة وقتا، وللنوم وقتا، وللراحة مع الأهل والأولاد وقتا، وللعبادة التي يتزود بها وقتا، وللترويح عن النفس بما أباح الله عز وجل وقتا، على أن لا تطغى أمور الدنيا على الدين وعلى العلم. والعلم يكون بالتعلم والاستذكار، أما إذا أهمل فإنه ينسى، والإنسان كثير النسيان، فينبغي له أن يتعاهد نفسه في مدارسة العلم الشرعي مع إخوانه المشايخ ومع طلاب العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ثم أنبه إلى شيء، وهو أن لا يغتر طالب العلم بما حصل، فإنه لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. يتنبه لهذه النقطة ويبتعد عن الغرور وعن حظ النفس. ثم أوصي إخواني الطلبة بالتجرد من أمر مهم لعلي نبهت عليه في لقاء قبل أمس، وهو ترك التعصب والتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الحق ضالة المؤمن أن وجده تبعه، والحق واحد لا يتعدد، لا يتعصب للأشخاص، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد العصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من دونهم على رأسهم الصحابة يخطئون ويصيبون. ليس معنى ذلك أننا نزعم أننا في مصافهم أو في مصاف التابعين أو اتباع التابعين أو الأئمة، لكن نسأل الله أن يجعلنا المهتدين بهم، المهتدين بهديهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. لكن احذر يا عبد الله من التعصب، لا يحرمك التعصب من العلم، لا يحرمنك التعصب للأشخاص من العلم. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فإذا سمعت كلمة ما أعجبتك لا تصدنك عن سماع الحق والعلم والتعلم والتفقه في دين الله، وإنما عليك أن تتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفك هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، أن تخلص النية لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم الذي يخلص في العبادة والعلم عبادة لا يثنينه ما قد يجد من عقبات أو كلمات تنفق في صدره أو تؤثر عليه أو تغضبه، ليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لما قال له الرجل أوصني 3 مرات وهو يردد عليه ماذا؟ لا تغضب. فكما أن من أهم ما يوصى به التواضع لطلب العلم، والعلم يؤخذ ممن قاله، ممن جاء به، بغض النظر عن شكله أو جنسه أو بلده أو قبيلته أو كوني مثلا أجد في نفسي عليه أو لا أجد في نفسي عليه. المهم أنني إذا عرفت أنه لا يقول إلا حقا فأنا أستمع الحق وأتجرد لهذا الحق وأحبه في ذلك، في الحق أحبه في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولإياكم الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الرسالة جواب لسؤال كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ورغبة من بعض الناس أن يبين لهم عقيدة السلف أصحاب الحديث. وأصحاب الحديث وأهل الحديث إذا أطلقوا فهو نظير أهل السنة والجماعة، والجماعة والسلف وأتباع السلف والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفيين
وليس المراد فقط من يشتغل بالحديث دراية ورواية، وإنما المراد من يتبع هذا المنهج ولو لم يكن من العلماء الذين يشتغلون بالحديث دراية ورواية. فإذا أطلق أصحاب الحديث أو أهل الحديث فالمعني بهم أهل السنة والجماعة الذين يقفون عند حدود النصوص ولا يجاوزونها قيد أنملة عقيدة وعملا وآدابا وأخلاقا ومسلكا وفي كافة نواحي الحياة. هذا هو إطلاق أهل الحديث إذا سموا في مثل هذه الرسالة، فالمقصود بهم هؤلاء الذين يسيرون على منهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أمثال الإمام أحمد، الإمام مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، والسفيانان، السفيانين، ومعمر، وعبد الرزاق، والبخاري، ومسلم، وغير هؤلاء. فإذا أطلق أصحاب الحديث لا يقتصر هذا على العلماء الذين يعنون بكتابة السنة وعلومها وجمعها والتصنيف فيها، وإنما المراد بذلك من يسير على منهجهم هم ومن سار على منهجهم. وبين هنا أنهم يشهدون لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. الوحدانية تشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة، وحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فيعتقدون أنه واحد أحد، فرد صمد، متفرد بكمال العبودية وكمال الربوبية وكمال استحقاق وصفه بالأسماء الحسنى، تسميته بالأسماء الحسنى ووصفه بالصفات العلى. وهذا هو فهمهم للوحدانية. وليس المراد بالوحدانية أي إنه لا قسيم له كما تقول الفلاسفة ومن قلدهم من أهل الكلام، فبطبيعة الحال أن الله عز وجل لا قسيم له ولا يتبعض ولا يتجزأ كما يبين هؤلاء، لكن لسنا بحاجة أن نذكر هذا الأمر لأنه أمر فطري فطر الله الناس عليه وهو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما المراد أنهم يوحدونه بإخلاص العبادة له واعتقاد أنه لا معبود بحق سواه، وكذلك بأنه لا رب سواه ولا خالق غيره، وكذلك بأنه مستحق أن يوصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. هذا هو فهم السلف لمسألة أو لكلمة الوحدانية، ولا يفهمون من ذلك سوى هذا المعنى، إذ أن الوحدانية تشمل هذه الأمور الثلاثة التي يطلق عليها أنواع التوحيد، والتي تقسيمها تقسيم استقرائي من خلال هذه الكتاب والسنة. يتضح هذا التقسيم من خلال أول سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن الوحدانية التي تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، أفرد الصفات بكلام خاص، وبيّن أن الله أن من عقيدة أصحاب الحديث أهل السنة الجماعة السلفيين أتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عقيدة السلف أن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والميزان في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح إن شاء الله. والمقصود أنهم لا يصفون الله بصفات من عند أنفسهم، إذ أن الصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يتوقف فيها عند حدود النصوص الشرعية. وبعد أن قرر المصنف رحمه الله تعالى أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بين أنهم لا يكيفون ولا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون، وبين أن ذلك من شأن الجماعات المنحرفة. فقوله لا يحرفون، أو قبل ذلك قوله لا يشبهون، التشبيه على قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كما قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، ومن شابههم من هذه الأمة ممن اعتقدوا أن الأنبياء أو الأولياء والصالحين يشبهون الله أو يشابهون الله عز وجل في القدرة على جلب الخير أو دفع الضر، ولذلك يلجؤون إليهم في طلب قضاء حوائجهم. وهذا مثل تشبيه اللات بالإله والعزة بالعزيز ومناة بالمنان ونحو ذلك، وهو من أخبث أنواع الشرك مع الله سبحانه وتعالى. هذا تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق. وكل من أعطى المخلوق صفة من صفات الخالق فقد شبه المخلوق بالخالق، كالذين يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو نحو ذلك. والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كما تقول المشبهة الكرامية: إن الله له يد كأيدينا أو جسم كأجسامنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو بصر كأبصارنا، أو سمع كأسماعنا، أو كما تقول الهشامية من الرافضة والمعتزلة: أن له جسما طوله في عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمؤمنون مع إثبات من صفات الله يعتقدون أنه لا يشبه أحدا من خلقه، لا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وبعد أن حذر من التشبيه حذر من التعطيل الذي هو طريق الجهمية أو التحريف الذي هو التأويل. والتحريف يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ كما في قراءة المعتزلة ولعله بشر المريسي لقول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال لأبي عمرو بن العلاء شيخ القراء المعروف: ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة؟ فقال له: هب أنني سلمت لك بهذا الأمر، فما كنت تقول في قول الله تبارك وتعالى: وكلمه ربه فبهت المعتزلين، فبهت المعتزلين. وأما التحريف، ومن التحريف اللفظي حذف أو الهم بحذف بعض الصفات، فإن عمرو بن عبيد هم أن يحك بعض آيات الصفات من المصحف والعياذ بالله، مع أنه زاهد يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن على ضلال والعياذ بالله، هو واصل بن عطاء ومن نهج نهجه. وعلى رأسهم الجهمية الأولى التي تنكر الأسماء والصفات، ثم ما تفرع عنها من المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون أسماء لا معاني لها، ثم تطوروا فخرجت الأشاعرة والماتريدية التي تثبت بعضا من الصفات، ولا نقول سبعا كما يدعون، لأنهم حتى السبعة لا يثبتونها حقيقة. ولكن المهم أنهم يحرفون كثيرا من الأسماء والصفات. وقد ذكر الشيخ رحمه الله اسم الجهمية، والجهمية نسبوا إلى جهم ابن صفوان، وهو تلميذ الجعد بن درهم. فلماذا لم تنسب إلى الجعد فيقال الدرهمية أو الجعدية؟ الجواب أن الجعد هلك قبل أن ينشر مذهبه، فتولى نشره من؟ الجهم بن صفوان. لذلك سمي أتباعه بماذا؟ بالجهمية. والجعد بن درهم تلقى علما أو تلقى التعطيل والتأويل عن عدة مصادر، وعلى رأسها اليهود، حيث أخذ الجعد هذا الفكرة عن أبان ابن سمعان اللاحقي، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن خاله لبيد الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قد سلمه وأوحى إليه وبطل السحر والساحر. وقام هذا الجعد بإنكار الصفات وتأويلها وجحدها وتعطيلها، فضحى به سلم بن أحوذ أحد ولاة بني أمية على العراق في يوم العيد، وقال: أيها الناس، جيء به مكبلا بالحبال، فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه أمام الملأ سنة 19 و100 للهجرة، وقيل سنة 24 و100، وقيل غير ذلك. لكن هل انقطعت نحلته بهلاكه في هذه الأضحية؟ يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القطري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، يا حب ذلك من أخي قرباني. ثم إن جهما بدأ ينشرها مع أنه قد قتله سلم بن أحوذ. أنا لعلي قلت قبل قليل إن الذي قتل لعلي وهمت، فالذي قتل جعد الجعد هو خالد بن عبد الله القطري. الذي قتل الجعد هو خالد بن عبد الله من القطري، ولكن الذي قتل جهما هو سلم بن أحوذ، هو الذي قتل الجهم، لأن الجهم نشر تلك العقيدة بعد أن لم تكن منشورة. من الطرائف العجيبة في تقرير جهم لهذه العقيدة أمر سأذكره لكم، وذلك أن أعرابيا جاء عند جهم فسمعه يقرر تقريرا لا يفهمه أحد، ولا يقره عقل ولا دين ولا أدب ولا يفهم. سمعه وهو يقول: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لطيف بلا لطف، خبير بلا خبر، عليم بلا علم، وهكذا. فهال الأعرابية ما يسمع، يعني الناس على فطرهم. الأعرابي لما سمع الرجل يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، قال ويحك، السقف لا يخر من تحت. فلولا لا، الناس على فطرهم. وكذلك هذا الأعرابي لما سمع جهما يقرر إن الله بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، يعني تعجب، فارتجل هذه القصيدة. سأذكر لكم بعضا منها، وراجعوها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن جلاء العينين؟ أسمع من الإخوة للألوسي، بارك الله فيكم. وما المقصود بالأحمدين؟ الهيثمي، أظهر التاء لئلا يتوهم أنه الهيثمي، ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر وغيرها، وصاحب الصواعق المحرقة، وهو خرافي مبتدع قبوري. لكن أنصف المحاكمة من هو؟ الألوسي رحمه الله تعالى، لأن الهيثمي ظلم ابن تيمية ترى الصحيح بالتشديد، جدته اسمها تيمية بتشديد الياء وليس تيمية. فأورد الألوسي رحمه الله تعالى هذه الأبيات في كتاب جلاء العينين، ولا يحضرني ما إذا كان هناك مصدر آخر أم لا. يقول الأعرابي عندما سمع جهما وهو يقرر هذه العقيدة، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال جواد بلا جود، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إليه إلى سقر، والعياذ بالله. يعني ارتجل هذه القوة على فطرته، يعني الناس على فطرهم. وهذا مما يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا يحتاج إلى تأييد، أو يعني مما يعني يأتي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. الرجل وجد ما يخالف الفطرة وما يخالف العقل وما يخالف كل شيء. طيب لما يكون بصير بلا بصر، أين الآن؟ ما معنى البصير؟ كيف يسمى بصير وهو أعمى؟ كيف يسمى سميع وهو أصم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم إنه سيأتينا أنهم فروا من التشبيه، وهم أول ما وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، ثم التعطيل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذه نشأة الجهمية. ثم تولى بعد جهم قوم نشروا مع شيء من التطوير، وهم المعتزلة، سموا بذلك لأن شيخهم ومؤسسهم اعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، بعد أن كان من تلاميذه، وبدأ يقرر المنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لذلك سموا بالمعتزلة من ذلك التاريخ. ثم جاء عمرو بن عبيد، ثم تطورت إلى أن نشأت الكلابية، ثم الأشعرية، ثم الماتريدية، وهكذا دائما أهل البدع ينشطرون انشطارات عجيبة إلى أن يبلغوا أو يصلوا إلى عدد كبير من الفرق المتشعبة، وهكذا ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما الفرقة التي ذكرها غير الجميع؟ المشبهة هم الكرامية، ويبدو والله أعلم أنهم لا وجود لهم اليوم ولله الحمد، لكن توجد مشبهة من الرافضة، وقد خرجت رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وكان الباحث رجلا قويا يعني من خيرة الباحثين فيما أحسبه، والله حسيبه، هو الشيخ جابر ابن إدريس إريتري. وكنت ناقشت رسالته الأولى الموسومة ب يعني العقل بين السلف والخلف أو نحو ذلك، ورسالته الثانية عن المشبهة، فتوصل إلى أن التشبيه لم يعد موجودا، التعطيل موجود وما زالت تؤلف فيه الكتب الكثيرة إلى يومنا هذا، لكن التشبيه لم يعد له وجود اللهم إلا عند الرافضة. أما الكرامية لا، ليس له وجود اليوم كرامية، وسيأتي التعريف بها غدا عند تعريف الإيمان عند السلف والخلف في مادة في كتاب في الأحاديث المختارة من صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم من تشبيه المتشبهة وتعطيل المعطلة. يقول أحد السلف لعله سفيان ابن عيينة: المشبهة يعبدون ماذا؟ صنما، والمعطلة يعبدون عدما. لماذا يا ترى؟ قال: إن أولئك المشبه يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما، لأن المشبه يمثلون الله بخلقه، فكأنما عبدوا الصنم القائم أمامهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بينما المعطلة يعبدون شيئا خياليا، لأن من لا توجد له صفات فإنه لا حقيقة له. الآن ولله المثل الأعلى، لو قيل لزيد من الناس، إذا كان شخص اسمه زيد لا يزعل علينا، ها؟ لكن زيد هو دائما متسلط على عمرو، لذلك يضرب به المثل كثيرا، ها؟ ويمكن عمرو يريد أن ينتقم منه. فقل لو أن زيد من الناس قيل فيه إنه لا موجود ولا غير موجود، لا متصل ولا منفصل، ليست له يدين ليست له يدان ولا عينان، ولا رأس ولا رجلان، ولا ظهر ولا بطن، ولا هو داخل هذا المسجد ولا خارجه، النتيجة ما هي؟ العدم الكلي، النتيجة أنه غير موجود ولا حقيقة له. وهذا ما تعتقده المعتزلة في حق الله تعالى، لذلك يقولون إنه يجب أن، أنا ما أود أن أشعب أذهانكم بكثرة أقوالهم، لكن خلاصة ما نريد أن نختم به قولهم هذا، أنهم يقولون إنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ما معنى هذه العبارة الفلسفية؟ هذا موجود يردده الآن كثير من الناس العبارة هذه، معناها أنه يوجد وجودا ذهنيا فقط في الخيال، كما يقولون، وإن كان لا يوافقون على بعض المقالات، يقولون ثلاثة أمور من المستحيلات: الغول والعنقاء والعيش والخل الوفي، لكن الخلوي موجود إن شاء الله. والعنقاء الله أعلم بها، لا نعرفها. والغول يبدو أنه موجود، وهي مخيبلات الجن. لكن كلام الجهمية والمعتزلة في هذا الباب في غاية من الخطورة، إذ يقول أنه موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أي لا حقيقة له، ومعنى ذلك أنه غير موجود، فالنتيجة هي العدم. ومن هنا ومن هنا قيل إن المشبه المعطلة يعبدون ماذا؟ عدما. نسأل الله العافية والسلامة. والسلامة من هذا كله هو التمسك بالكتاب والسنة، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. وأن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه، وأن نسكت عما سكت الله عنه، مع اعتقاد أن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم، وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده.
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر إثبات الصفات، وقال إن المؤول والمعطلة وقعوا في النفي والتعطيل، وخلطوا في ما يتعلق بالأسماء والصفات، وليست لهم عقول ولا إدراك ولا فهم يميزون فيه أو بها بين الحق والباطل في هذا الباب، فوقفوا بين التشبيه والتمثيل والتحريف، والتحريف والتغيير، قد ذكرنا أمثلته. والتكييف كأن يقول قائل إن الله عز وجل له يد على هيئة كذا وكذا، وله سمع على هيئة كذا وكذا، وله عين على هيئة كذا وكذا. والفرق بينه وبين التشبيه أن كل تشبيه تكييف ولا عكس، يعني قد يوجد التكييف ولا يوجد التشبيه، قد يقول على شكل كذا وكذا لكن ما صرح بالتشبيه. والتشبيه هو تكييف، لأنه يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، فهذا لون من التشبيه والتمثيل والتكييف. والتعليل الذي أشار إليه المصنف يقصد به أنهم يبحثون عن العلل الفلسفية لما ينفون أو يثبتون. من ذلك قول معتزلة إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، لذلك التعليل، فإنه لم يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، أرادوا أن ينزهوا عن الظلم فيما زعموا، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في التشبيه أولا، حيث لم يتصوروا من الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل فعطلوا أو أولوا، إما أن يؤولوها بمعان أخرى فيقعون في نظير ما فروا منه، وإما أن يعطلوها بالكلية كما هو شأن أكثر المعتزلة والجهمية فيقعون في تشبيه الله بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني كلها واضحة إلا ما عدا كلمة التعليل، أن السلف سلموا من الوقوع في التأويل والتعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف، كل هذا قد سلم منه أهل الحديث أهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، سلموا من ذلك وقع فيه المتكلمون. فالتعليل المقصود به أنهم دابوا على تعليل الأحكام وتعليل الصفات، كل شيء لا بد أن يبحثوا له عن علة، وليس المراد هو معرفة الحكمة التي لا شك أن الله ما خلق شيئا وما أوجد شيئا وما فعل شيئا إلا لحكمة، وما اتصف بصفة إلا لحكمة وما إلى ذلك، علم يعني نحن مطالبون بالإيمان بها سواء علمناها أم لم نعلمها، فلا بد من التسليم لها ولا بد من الانقياد. لكن التعليل الذي يعلمنا به هو مثل ما ضربت لكم من مثال في كونهم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح لذلك فإنه لم يخلق أفعال العباد، أو يقولون إن الله لا يتكلم لأننا لو قلنا بالتكلم لكان له لسان وشفتان ولهات ونحو ذلك مما يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه، وأي تنزيه أعظم من تنزيه الله لنفسه وتنزيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأختصر لكم ما ينبغي أن يقفه المسلم من الأسماء والصفات قبل أن نذكر الكلام على مسألة اليدين اللتين أوردهم المصنف الذي أورده المصنف، أقول إنه لا بد في إثبات الصفات من مراعاة ستة أمور، هي استنباط مما ذكره السلف من باب التفريع ليكون أدعى وأوقع في الذهن وأكثر للفهم. الخطوة الأولى أن نثبت الصفة كما ثبتت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان، أن نثبت الصفة كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. ثالثا أن نؤمن بأن لها معان، أن نؤمن بمعانيها. رابعا أن نؤمن بأن تلك المعاني لا تشبه صفات المخلوقين بحال. الخامس أنا سأعيد إن شاء الله. الخامس أن لا نؤولها ولا نعطلها ولا نحرفها. السادس أن لا نكيفها. ترى هذه داخلة في قواعد لو أن أردنا أن نستعرضها يطول الكلام، لكن أرى أن هذه الطريقة وسنطبقها على المثال إن شاء الله تكون أدعى للفهم والحفظ. أولا نعود مرة أخرى، لا بد في إثبات الصفات وفق الخطوات التالية. أولا أن نثبت هذه الصفات كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان. ثانيا أن نثبت معانيها، لعلي أقدم هذا على الذي بعده، أن نثبت معانيها، يعني نؤمن بأن لها ماذا؟ معنى، وليست جوفاء، لأن بعض المعطلة يقولون ليست لها معاني، وهم الواقفة وهم شر المعطلة، أن نؤمن بمعانيها. والثالث أن نؤمن بأن تلك المعاني نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. الرابع أن نؤمن بأنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. الخامس أن نعتقد أو أن لا نؤول ولا نعطل، أن لا نؤول تلك الصفات ولا نعطلها ولا نعطلها. السادس أن لا نكيفها. كل هذه تدخل في القواعد الثلاث التي ذكرها السلف، وهي أولا إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات العلى والأسماء الحسنى، والثاني قطع الطمع عن إدراك الكيفية، والثالثة ألا نتجاوز فيها القرآن والحديث كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ماذا؟ القرآن والحديث. الآن نأخذ مثالا من الصفات ونطبقه على هذه الخطوات الست. المصنف ذكر اليد الآن، فلنأخذها مثالا، ذكر اليدين. كما سمعتم الأدلة التي أوردها المصنف، اليدان ثبتتا لله بالكتاب والسنة والعقل وإجماع أهل السنة والعقل. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. وقول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة محاجة آدم لموسى: أنت آدم خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه. وكذلك ما ورد في الحديث من أنه سبحانه وتعالى خلق الفردوس وهي أعلى الجنة بيديه. بالإجماع، طبعا إجماع أهل السنة والجماعة، لا ننظر إلى مخالفة الجهمية ومن تفرع عنهم بعد ذلك. العقل أن اليدين من صفات ماذا؟ ها؟ نعم أجيبه، من صفات الكمال، فالذي له يدان أكمل من الذي ليست له يدان، فاقتضى العقل اتصافه بذلك. ونحن نقف عند النصوص، ولكن عندنا قاعدة عامة: كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق فالخالق أولى بها. وهذا الذي يسميه أهل العلم قياس ماذا؟ قياس الأولى، لأنه لا يجوز في حق الله تعالى لا قياس تمثيلي وهو تشبيه صورة بصورة، ولا قياس شمولي وهو اندراج الكليات تحت إيه؟ الجزئيات أو أفراد تحت قضية كلية، وإنما الذي يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى فقط إنما هو ماذا؟ القياس الأولى، وهو أن كل صفة كمال تصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق، هذا إجمالا. أما عند التفصيل نقف عند حدود ماذا؟ ما ورد. وستأتي قواعد حول الإثبات والنفي، إن لم يتعرض لها الشيخ فنحن سنتعرض لها باختصار إن شاء الله تعالى. نطبق على اليدين بعد أن عرفنا أدلتهما من الكتاب والسنة والإجماع والنظر أو القياس أو العقل. أولا نثبت اليدين كما ثبتتا في القرآن والسنة. من الذي قال إن له يدين؟ ها؟ الله تبارك وتعالى. وأستغرب هنا شريطا لأحدهم رد عليه شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، نشر في بلد ما وهو يقول صاحبه صاحب هذا الشريط: من الذي قال إن لله يدا؟ من الذي قال إن لله يدا؟ يتحدث وكأنه لم يقرأ القرآن والعياذ بالله، ولم يقرأ السنة. فرد عليه الشيخ رحمه الله تعالى بمحاضرة عنوانها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ودلل على تلك الصفة، صفة اليدين، من القرآن والسنة والإجماع. يعني هؤلاء الناس من ناحية نحن نشفق عليهم من هذه المعتقدات، لأنهم عاشوا في بيئة لم تعلمهم المنهج السلفي الحق، فلا بد لهم من يعني التنبيه والنصح والإرشاد والتوجيه، ومن ركب رأسه بعد ذلك يرد عليه. فأقول أولا نثبت اليدين. لماذا أثبتناهما؟ لأن الله أثبتهما في كتابه كما أثبتهما رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل: ما هناك يدان إلا ولها أظافر وعروق وعظام وأوعية دموية وما إلى ذلك، هل الأقوى شبهتك هذه يا مسكين أم قول الله عز وجل: ما خلقت بيدين؟ ثم هل هذه الشبهة لازمة؟ أنت يا من تطرح هذه الشبهة، هل يداك مثل يدي البعير؟ ولله المثل الأعلى. فإذا كنت تعرف أن يدك أنت ليست مثل يدي الذرة ولا مثل يدي البعير والفيل، فاعلم أن الخالق فوق كل تصور، وأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته ولا تشبه يدي المخلوقين، فلا داعي لهذا الإلزام الذي تريد أن تلزم به الناس، وهو أنه يلزم من ذكر اليدين كيت وكيت وكيت وكيت، ليس بلازم، هذا إلزام فاسد. أنا أقول لك: بل يداه مبسوطتان، ليس كلامي ولا كلام أحد من البشر، بل هو كلام رب البرية. ثم تقول: لا، أنا لا أقول اليدان لأنه يلزم منهما كذا وكذا، بل أقول النعمتان أو القوتان أو القدرتان. هذا تأويل، تأويل فاضح وزلل واضح. إذن الخطوة الأولى نثبت اليدين لأنهما ثبتت في الكتاب والسنة. اثنين، نأتي لتطبيق الخطوة الثانية وهو إثبات معانيها، يدان حقيقيتان أم مجازيتان؟ حقيقيتان، يفعل بهما ما يشاء، وقد أخبر أنه خلق بهما الفردوس وخلق بهما آدم، وأنهما مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، فهذا هو معناهما الحقيقي. فكيف نقول إنهما يدان لا معنى لهما أو نقول إنهما مجازيتان؟ ما معنى ينفق كيف يشاء؟ الإنفاق لا يكون إلا بيدين، والخلق نص أنه بماذا؟ بيدين، وهو قادر على أن يخلق بكلمة كن فيكون. ومع ذلك شرف لآدم وشرف للجنة الفردوس خلقهما بماذا؟ بيدين سبحانه وتعالى. الخطوة الثالثة، يدان لائقتان بجلاله وعظمته. يدان لائقتان بجلاله وعظمته. الخطوة الرابعة، لا تشبه يداه يدي المخلوقين. الخامسة، لا ننفيهما فنقع في التعطيل والعدم، ولا نؤولهما بالقدرة والنعمة. السادس، لا نكيفهما، لا نقول يدان طولهما كذا وعرضهما كذا وشكلهما كذا. هذا هو تطبيق هذه النقاط الست على ماذا؟ على المثال حتى يتضح الحال. هل تعرفون أغبى ممن يقول يدين بمعنى النعمتين؟ هل المقصود بقول الله لما خلقت بيدي أي لما خلقت بنعمتي؟ لماذا لم يقل بنعمتي لو كان الأمر كذلك، أو بقدرتي؟ وهل لله قدرتان تختلفان؟ له قدرة شاملة كاملة ونعمة شاملة كاملة. فلذلك هذا المثال طبقه الإمام مالك على الاستواء، هذه الطريقة، عندما سأله أحد المبتدعة قائلا الرحمن على العرش استوى، قال يا أبا عبد الله كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعد أن أطرق قليلا حتى علته الرحضاء عن العرق، الاستواء معلوم. لماذا معلوم؟ لأنه ثابت في الكتاب والسنة. والكيف مجهول، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نحرفه. والإيمان به أي بمعناه وبمدلوله، وقد نص السلف عن أن استوى بمعنى على وارتفع، وعلى وارتفع وصعد واستقر، وصعد واستقر. ولبعض السلف نظر في كلمة استقر، لكن ما يلزم هذا، فلا يفهم الاستقرار أنه تعالى الله عن ذلك كان مضطربا مستقر، لا، وإنما استقر تساوي كلمة استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نطبق هذا أيضا على صفة أخرى، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول المجيء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نطبقه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. طبعا معنى ذلك أن أحدهما كان كافرا، ففي البداية يقتل الكافر المؤمن، ثم يهدي الله ذلك الكافر إلى الإسلام فيزيل الله ما بينهما ويضحك لهما ضحكا يليق بجلال وعظمته، ليس كضحكنا. هذه صفات الأفعال هي التي حصلت فيها الفتن بين الناس. فنقول الضحك إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه هو الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نقيس هذا أو نجري هذا الأمر على سائر الصفات، يعني هذه القاعدة تنسحب على كل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو تضايق الناس منها ترتعد فرائصهم، بعض الناس لما يسمع إذا أتاني عبدي مشيا أتيته إيش؟ هرولة. قل كيف نصف الله بالهرولة؟ يا أخي أنت لا تنظر إليها بمقياسك أنت، انظر إلى أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه ماذا؟ الصفات، وتسلم من هذه اللوازم كلها. الآن العلو الذي ينكره 99% من المسلمين في هذا الزمان، الأشعرية والماتريدية يشكلون 99% من المسلمين. لو ذهبت إلى الشرق أو الغرب لا تجد إلا مذهب الأشعرية أو الماتريدية، اللهم إلا هذه البلاد ولله الحمد الذي نشأت على التوحيد، وأيضا أفراد يوجدون في كل بلد ولله الحمد، لكنهم بالنسبة للجماهير الموجودين يعدون قليلين. في المعاهد والكليات والجامعات الإسلامية في غير بلادنا لا يدرس إلا الجوهرة وشروحها والمواقف للأيدي وأم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية والسنوسية وهو إلى آخره، وكلها تؤول صفات الله جل وعلا. لكن نحن ما ننظر للكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بما وافق الحق. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
الله أكبر الله أكبر.
اللهم رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصيرة والفضيلة وأحسن قال في الذي وعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام
إذن نطبق كل ما ثبت من الصفات في القرآن والسنة على هذا المنهج أو على هذه القاعدة التي استمعنا إليها، والموافقة لقاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء. تفضل نقرأ شيء ولا؟
قال وكذلك كان في موقف حفي ذكر الصفة يعدد الصفة
طيب.
قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، فلينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويمقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى.
هنا يطول الكلام، خلينا في تعداد الصفات الأولى لأنه سيأتي الكلام على التأويل مفصلا. طيب المصنف رحمه الله تعالى عدد بعض الصفات، وهو أنهم يجرونها كما ذكر في صفة اليد، وذكر عددا من الصفات، منها صفة الضحك، صفة الوجه كما قال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها صفة السمع والبصر: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها صفة الحياة كما قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها بعض صفات الأفعال، وذكر الكثير منها: الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والغضب، وغضب الله عليهم ولحنهم، والسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، والمقت كما قال تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والفرح كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته ففقدها فبحث عنها فلم يجدها فاستظل بظل الشجرة بعد أن يئس منها فقام فإذا فنام فلما أفاق وجدها عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وذكر يعني والعظمة: إن الله وهو العلي العظيم، وصفات كثيرة، فيجب أن تجرى مجرى واحدا، سواء ما كان من صفات الذات أو صفات الأفعال، يجب إجراؤها كلها على هذا النحو. وذكر الشيخ بعد أن عدد مجموعة من هذه الصفات أن لا نكيف، وقد تقدم لنا معنى التكييف، ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول، بل نقف عند حدود الشرع في ذلك. وقصد الشيخ رحمه الله عندما قال: ونكل علم ذلك إلى الله، يعني علم ماذا؟ ها؟ علم الكيفية، بارك الله فيه. المقصود علم الكيفية. هل معنى ذلك أنه ليس لها كيفية؟ لها كيفية ولكننا نجهلها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف على مسألة التأويل، لأن الكلام فيها يطول، والمصنف قد تكلم عليها على ضوء في ضوء الآية، آية آل عمران. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ما عرض الأسئلة؟
اعرضوه واختصروه في حدود الوقت المسموح به بين الأذان والإقامة.
هذا السائل يقول: ما هو الرد على من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر، فكيف يكون معصوما؟
الحمد لله، لقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، سحره لبيد بن أعصم اليهودي وبناته، وكان ذلك في مشط ومشاطة في بئر في المدينة في جف طلع نخلة، أي في داخل الوعاء الذي يكون فيه طلع النخل. ثم إن الله سبحانه وتعالى كشف ذلك وأنزل عليه ملكين، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ويعني بين ما به وأنه مطبوب أي مسحور، وبين من طبه، وبين البئر التي فيها ذلك السحر، وكشف تحت صخرة أو راعوفة في تلك البئر، وأنزل الله عليه المعوذتين، وأثرت فعلا في بعض تصرفاته الدنيوية. انتبهوا لكلمة الدنيوية، ولم تؤثر فيما أوحي به إليه، ولكن في بعض مسائل الدنيا خيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، وهذا كله حق يجب الإيمان به، ولم تنكره إلا المعتزلة ومن نهج منهجهم من أصحاب المدارس العقلية مثل محمد عبده ورشيد رضا والغزالي وصاحب ضحى الإسلام أحمد أمين وغيره، وغيرهم ممن يتحاكمون إلى العقل، وفشابه المعتزلة في هذا الفهم. وشفي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما نشط من عقال. صاحب هذه الشبهة عليه أن يتأمل القصة من أولها إلى آخرها. أليس كشف السحر وبيان مكانه وفضح أهله وشفاء النبي صلى الله عليه وسلم منه، وكونه لم يؤثر فيما أنزل عليه، أليس هذا في حد ذاته من العصمة؟ هذا عصمة، والمعروف أن عصمة الأنبياء ليست من الأمراض وليست من الموت وليست من القتل، بل منهم من قتل، ولكن الله حفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القتل، فقال الله يعصمك من الناس. فالمقصود أنهم بشر، يجري عليهم ما يجري على البشر من النوم والمرض والموت والقتل والأمراض والسحر والسم وما إلى ذلك مما يصيب سائر البشر. نبي الله أيوب مرض سنين طويلة، يقال إنها 18 أو تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له بنت أبي الحقيق السم في الذراع، فنهث منها نهثة قبل أن يعلم ما فيها من ماذا؟ من سم. ثم أوحى الله إليه وتركها واعترفت بذلك، وزعمت أنها تريد أن تختبره أنبي هو أم لا. هذا لا يعارض العصمة، لأن المقصود بالعصمة هو حفظه حتى يتمكن من إبلاغ رسالته، وعصمة ما جاء به، فالله عصمه وحفظه، ولكن هذا لا يعني أن تجري عليه الأمراض والأوجاع التي تجري على غيره من البشر. هذا هو معنى العصمة، ولذلك نحن ما ننهزم أمام تلك الأفكار العقلية. أحدهم يقول، سألني في المسجد النبوي، يقول: ألسنا إذا قلنا بأن السحر قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم نصدق الكفار الذين يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ لا يا عبد الله، أولئك يعنون ما جاء به من عند الله، سموه ماذا؟ سحرا. وأما كونه هو قد وقع له السحر فأثر في تصرفاته الدنيوية أو بعض تصرفاته الدنيوية، ثم شفاه الله منه، ثم كشف أهله، ثم كشف السحر نفسه، ثم عصمه حفظه الله بأن شفاه منه وأنزل عليه المعوذتين ففكت العقد حتى شفي صلى الله عليه وسلم. هذا في حد ذاته ماذا؟ من عصمة الله له. فالأمر واضح، نعم.
هذا سائل يقول: هناك إقبال من الشباب في حفر الباطن على العلم ودعوة السلف، إلا أن بعض الشباب يتحمس للعلم أثناء الدورة ثم يهمل ويتكاسل، فما توجيه فضيلتكم؟
التوجيه أنه ينبغي للطالب العلم أن يتعاهد ما تعلم دائما، وأن يستمر في المواصلة في تلاوة القرآن الكريم والسنة وقراءة كتب السلف، ويدرسها على هذا النحو الذي فهمه من المشايخ، ويجتهد في ذلك على أن ينظم وقته بحسب ما يعني يستطيع، فيجعل للدراسة وقتا، وللنوم وقتا، وللراحة مع الأهل والأولاد وقتا، وللعبادة التي يتزود بها وقتا، وللترويح عن النفس بما أباح الله عز وجل وقتا، على أن لا تطغى أمور الدنيا على الدين وعلى العلم. والعلم يكون بالتعلم والاستذكار، أما إذا أهمل فإنه ينسى، والإنسان كثير النسيان، فينبغي له أن يتعاهد نفسه في مدارسة العلم الشرعي مع إخوانه المشايخ ومع طلاب العلم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ثم أنبه على إلى شيء، وهو أن لا يغتر طالب العلم بما حصل، فإنه لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. يتنبه لهذه النقطة ويبتعد عن الغرور وعن حظ النفس. ثم أوصي إخواني الطلبة بالتجرد من أمر مهم لعلي نبهت عليه في لقاء قبل أمس، وهو ترك التعصب والتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الحق ضالة المؤمن أن وجده تبعه، والحق واحد لا يتعدد، لا يتعصب للأشخاص، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في أحد العصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من دونهم على رأسهم الصحابة يخطئون ويصيبون. ليس معنى ذلك أننا نزعم أننا في مصافهم أو في مصاف التابعين أو اتباع التابعين أو الأئمة، لكن نسأل الله أن يجعلنا المهتدين بهم، المهتدين بهديهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. لكن احذر يا عبد الله من التعصب، لا يحرمك التعصب من العلم، لا يحرمنك التعصب للأشخاص من العلم، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فإذا سمعت كلمة ما أعجبتك لا تصدنك عن سماع الحق والعلم والتعلم والتفقه في دين الله، وإنما عليك أن تتجرد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفك هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، أن تخلص النية لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم الذي يخلص في العبادة والعلم عبادة لا يفنينه ما قد يجد من عقبات أو كلمات تنفق في صدره أو تؤثر عليه أو تغضبه، ليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لما قال له الرجل أوصني 3 مرات وهو يردد عليه ماذا؟ لا تغضب. فكما أن من أهم ما يوصى به التواضع لطلب العلم، والعلم يؤخذ ممن قاله ممن جاء به بغض النظر عن شكله أو جنسه أو بلده أو قبيلته أو كوني مثلا أجد في نفسي عليه أو لا أجد في نفسي عليه. المهم أنني إذا عرفت أنه لا يقول إلا حقا فأنا أستمع الحق وأتجرد لهذا الحق وأحبه في ذلك في الحق، أحبه في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا وإياكم الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.